الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد بين ربنا جل جلاله في الآية التي مضى تفسيرها أنه قد حرم على هذه الأمة أنواعا أربعة من المطاعم رحمة بهم، لما في هذه المطاعم من المفاسد والمضار. فقال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ومن رحمته جل جلاله أنه أباح هذه المحرمات لمن اضطر إليها، من وقع في مخمصة أو أحاطت به شدة حتى عاين الهلاك. فقال جل من قائل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم يبين جل جلاله في الآية التي بعدها أنه حرم على اليهود أنواعا من المطاعم كذلك، ولكن شتان ما بين تحريم وتحريم.
فالتحريم الذي كان على هذه الأمة إنما كان رحمة بها وهداية لها. أما التحريم الذي كتبه الله على اليهود فإنما كان عقوبة لهم ونكالا بهم جزاء على ظلمهم وتفريطهم وتعديهم، كما قال جل من قائل في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكما قال في موضع آخر: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقال في موضع ثالث: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فهذه مجموعة من الجرائم قد وقع فيها اليهود: الظلم، أكل أموال الناس بالباطل، الصد عن سبيل الله، قتل الأنبياء، الافتراء على عباد الله الصالحين كالمسيح وأمه صلوات الله وسلامه عليهما. فالله جل جلاله حرم عليهم طيبات. ما هي هذه الطيبات التي حرمت؟ ما ذكره ربنا جل جلاله في هذه الآية، وقال سبحانه في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام. يقول جل من قائل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الذين هادوا هم اليهود، وهادوا بمعنى تابوا. تقول العرب: هاد يهود بمعنى تاب ورجع إلى الله عز وجل من ذنبه، واسم الفاعل منها هائد، هائد أي تائب، وتجمع على هود، ومنه قول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا، أي يهودا، وكونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وما كان على وزن فاعل فإنه يجمع على فعل في أوزان قليلة معدودة، كما في عائذ يجمع على عوز، وهائذ يجمع على هود، وبازل يجمع على بزل، وهو البعير الكبير، كما في قول القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البزل جمع بازل. يقول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا، وهم اليهود، والله جل جلاله سماهم بهذا الاسم من قول موسى عليه السلام في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا بمعنى تبنا، وقد سجل الله جل جلاله في القرآن لهم توبة عظيمة، وذلك أن موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام لما رجع من ميقات ربه وجد قومه قد اقترفوا اسما عظيما وذنبا كبيرا حين عبدوا العجل من دون الله، كما قال جل من قائل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فالشاهد بأن موسى عليه السلام لما رجع ووجدهم على تلك الحال البائسة غضب لله عز وجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم إن الله جل جلاله تاب عليهم لكن بطريقة معينة بأن يقدموا أنفسهم للموت، وقد مضى معنا ذلك في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا إخوانكم، من عبد العجل فإنه يجلس على الأرض محتبيا، ومن لم يعبد العجل يقومون عليهم بأسيافهم مسلطة. ثم ألقى الله عليهم ظلمة وأعملت فيهم تلك السيوف عامة النهار. قال المفسرون: حتى فني من بني إسرائيل 70,000 نفس، 70,000 نفس. وقف فيهم نبي الله موسى قال لهم: لعن الله من رفع يده، لعن الله من حل حبوته. وعملت فيهم تلك السيوف حتى ضج موسى إلى ربه جل جلاله ودعاه بأن يرفع عنهم تلك المقتلة، فاستجاب الله دعاءه وجعلها لمن مات شهادة ولمن بقي توبة. ومن هنا خاطبهم الله عز وجل بقوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ها هنا أيضا في هذه الآية يقول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، أي الدواب التي لها أصابع وفي هذه الأصابع أظفار، مثل الإبل والنعام والبط والإوز، هذه كلها من ذوات الظفر. حرم الله عليهم ذوات الظفر من الدواب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الإبل محرمة عليهم كلها بشحمها ولحمها، ولذلك سيد اليهود المسلمين وهو أبو يوسف عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان لما أسلم ما كان يأكل لحم الإبل. لماذا؟ لأنه تمرن على ذلك واعتاده لما كان يهوديا. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله جل جلاله يقول لعبد الله بن سلام: ومن كان مثله الحلال ما أحل الله في كتابه وعلى لسان محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، فشريعته ناسخة لسائر الشرائع وكتابه مهيمن على سائر الكتب. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله عز وجل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحم البقر، شحم الغنم حرام على اليهود، واستثنى ربنا جل جلاله من ذلك الشحم المحرم أنواعا هي لهم حلال. أول هذه الأنواع ما حملت ظهورهما، ما كان من الشحم في ظهر البقر وفي ظهر الغنم فهو حلال. أو الحوايا، الحوايا جمع حاوية أو جمع حوية، جمع حاوية أو جمع حوية. والمقصود بالحوية ما يسميه فقهاؤنا بالدوارة، أو يسميه بعضهم بالمصارين أو الأمعاء، أو يسميه بعضهم بالمباعر، ويعنون بذلك ما تسمونه الأمعاء الغليظة التي هي مجتمع البعر. هذا كله كان مباحا لهم، ما حمل ظهورهما هذا الصنف الأول. أو الحوايا، أي الشحم الذي يكون على المصارين والمباعر وما أشبهها. ثم الصنف الثالث، أو ما اختلط بعظم، الشحم الذي يكون على العظم، كذلك الشحم العظيم الذي يكون على ذيل الشاة مما يسمى بالإلية. هذا الشحم قد اختلط بعظم الذي هو العصعص أو عجب الذنب المعروف، هذا مباح لهم، هذه الثلاثة. إذن ما هو حرام عليهم؟ شحم الكليتين وشحم الثروب. الثروب جمع ثرب، والثرب يعنى به الشحم الذي على تجويف البطن مما يكون على الكرشة من غشاء رقيق من الشحم، هذا حرام عليهم. استثنى ربنا جل جلاله من الشحم المحرم هذه الأنواع الثلاثة، إلا ما حمل ظهورهما أي ظهور البقر والغنم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال الله عز وجل: ذلك. للمفسرين فيها وجهان من الإعراب. الوجه الأول أنها في محل رفع على الابتداء، ذلك الأمر الذي قصصنا عليه كان جزاء على ظلمهم، ذلك جزيناهم ببغيهم. ثم الوجه الثاني أنها في موضع نصب على المصدرية، ذلك جزيناهم أي كافأناهم ببغيهم أي بسبب بغيهم ظلمهم وعدوانهم، ذلك جزيناهم ببغيهم. قال جل من قائل: وإنا لصادقون. الله جل جلاله يعظم ذاته، ما قال وإني لصادق، بل قال وإنا لصادقون، مثل ما قال في آية أخرى وإنا له لحافظون. الله جل جلاله يعظم نفسه. لما ختم الآية بهذا الختام؟ لأن اليهود كذابون مكارون، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، ما حرم الله علينا إلا ما حرمه على إسرائيل، على يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله أكذبهم فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. الله جل جلاله ابتداء ما حرم عليهم ذا الظفر، ولا حرم عليهم شحوم البقر والغنم، وإنما إسرائيل نبي الله يعقوب عليه السلام حرم على نفسه نوعا من الطعام ونوعا من الشراب، وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه مرض المرض المعروف بعرق النساء الذي يسبب آلاما مبرحة، فنذر لله إن شفاه أن يحرم أحب الطعام وأحب الشراب إليه، وكان ذلك جائزا في شريعته، أما في شريعتنا فلا يجوز، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. لما شفاه الله حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، هذا الذي حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ثم تحداهم الله عز وجل بقوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولذلك ربنا جل جلاله يثني على نفسه في ختام هذه الآية فيقول: وإنا لصادقون. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالمعاصي والآثام والذنوب والخطايا سبب للحرمان من الرزق، كما أن تقوى الله عز وجل وطاعته والتزام أمره واجتناب نهيه وصلة الأرحام والإكثار من الاستغفار والضرب في الأرض بما أحل الله جل جلاله سبب لزيادة البركة وسعة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليه. وقال جل من قائل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما كان بنو إسرائيل بغاة ظالمين قد تعدوا حدود الله واجترأوا على محارم الله، الله جل جلاله عاقبهم بالحرمان من هذه الأرزاق، حرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم، وما استثنى من ذلك إلا هذه الأصناف ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال جل من قائل: فإن كذبوك يا محمد، كعادتهم قاتلهم الله مع الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فإن كذبوك، من المقصود بالواو هاونا؟ فإن كذبوك، للمفسرين أقوال ثلاثة. القول الأول بأن المقصود هم اليهود، لأن السياق في الكلام عنهم. قول ثان بأن المقصود هم المشركون. فإن كذبوك يا محمد فقالوا: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام حرام. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها. إذا أصروا على هذا الباطل. القول الثالث بأن المقصود مجموع الطائفتين، بأن المقصود المشركون واليهود. فإن كذبوك فقل: ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. على عادة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب، بين التبشير والإنذار، بين الوعد والوعيد، الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخبر هؤلاء المشركين وأولئك اليهود المعرضين بأن الله جل جلاله رحمته واسعة وعذابه شديد. ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه، أي عقوبته ونكاله وعذابه، عن القوم المجرمين. مثل ما قال في موضع آخر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومثل ما قال جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ومثل ما ختم هذه السورة في آخر آية بقوله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فقل: ربكم ذو رحمة واسعة. ومن آثار رحمته جل جلاله أنه أمهلكم، رزقكم، عافاكم، رغم كونكم أيها المشركون وأيها اليهود مكذبين، ضالين، صادين عن سبيله، مكذبين لرسله، ساعين بالفساد في الأرض، لكن من آثار رحمته جل جلاله أنه ما عاجلكم بالعقوبة. فقل: ربكم ذو رحمة واسعة، لكن بالمقابل يرهبهم ويخوفهم، يقول لهم: ولا يرد بأسه، أي عذابه ونكاله وعقابه، عن القوم المجرمين. والمجرمون جمع مجرم، اسم فاعل من الإجرام، وهو الذي يأتي الذنب العظيم الذي يستحق معه العقوبة. فقل: ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم قال جل من قائل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تخبر عن أمر سيكون في مستقبل الأيام، مثل ما قال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية نزلت في مكة والمسلمون محاصرون مضطهدون معذبون. يقول عمر رضي الله عنه ما عرفت تأويلها إلا يوم بدر لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب في درعه يهد المشركين بسيفه هدا وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ومثل ما قال الله جل جلاله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، على تأويل عبد الله بن مسعود بأنها المجاعة التي ضربها الله على أهل مكة استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، فضرب الله عليهم الجوع حتى أكلوا الجيف وأكلوا الأدم أي الجلود، وكان الواحد منهم ينظر إلى السماء، فمن شدة الجهد من شدة الجوع يخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا. وكما قال ربنا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وكما قال ربنا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا كله نزل في القرآن وقد تحقق معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يريد أن يثبت للناس أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وأنه منبأ من السماء يأتيه خبر السماء. ها هنا قال ربنا سيقول الذين أشركوا، وهناك في سورة النحل قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي سورة الزخرف قال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فالذي قاله في هذه السورة سيقول أخبر في النحل وفي الزخرف أنهم قالوا قد تحقق. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يبين فيها ربنا جل جلاله أن المشركين لما أعيتهم الحيلة وأعوزهم المنطق وألقموا حجرا، لما رد عليهم ربنا جل جلاله بأنه أنزل ثمانية أزواج من الذكر اثنين ومن المعز اثنين من كل من الإبل والبقر والضأن والمعز، ثم إن الله جل جلاله قال لهم ما هي العلة في أنكم تحرمون بعضا دون بعض؟ هل العلة الذكورة أم العلة الأنوثة أم العلة اشتمال الأرحام عليها أم العلة أنه قد جاءكم من الله وحي وشرع؟ وهذا كله ما كان. فالمشركون لما انقطعت بهم السبل وأفحموا وألجئوا إلى مضيق أخبر ربنا جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم سيلجؤون إلى حيلة العاجز فيحتجون بالقدر، وأنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء أي ولا حرمنا شيئا من ها هنا تأتي زائدة لإفادة العموم وهي تأتي في ثلاثة مواضع لا رابع لها إما أن تأتي سابقة للفاعل كما في قول الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير المعنى ما أتاهم نذير أو تأتي سابقة كما في هذه الآية ولا حرمنا من شيء أي ولا حرمنا شيئا أو تأتي سابقة للمبتدأ كما في قول ربنا وما من إله إلا إله واحد في سورة المائدة أي وما إله إلا إله إلا إله واحد فهؤلاء المشركون قاتلهم الله يحتجون بالقدر على ماذا؟ على الذنوب والمعاصي على الشرك والكفر يقولون هذا كله بمشيئة الله ومعنى ذلك أن الله قد رضي هذا ولو لم يرضى الله عن هذا الذي فعلنا لما وقع الله جل جلاله لقننا الحجة بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عقوبتنا ونكالنا وهذه الحجة التي احتج بها المشركون أيها الإخوة الكرام هي التي يحتج بها المفلسون ممن ينتسبون إلى الإسلام في زماننا تجد الواحد منهم منبعثا في المعاصي مقدما على الخطايا مقترفا للآثام يشرب المسكر يفعل المنكر يقدم على المحظور يترك المأمور وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم واحتج بذات الكلام فإنه يقول ألا تؤمن بالقدر تقول له بلى يقول لك ألا تؤمن بأن كل شيء في كتاب مستطر تقول بلى يقول أما علم الله أني سأفعل قبل أن أفعل تقول له بلى يقول لك إذن لم تعترض على قدر الله واضح أيها الناس هذه حجتهم وقد وقع بسبب هذه الحجة فريقان في الضلال الفريق الأول الجبرية أو المجبرة أو هؤلاء الذين قالوا بأن الله جل جلاله هو الفاعل حقيقة وأن الإنسان ليس إلا كريشة في مهب الريح وبناء على ذلك عياذا بالله قالوا الحساب ظلم ما ينبغي أن نحاسب لماذا؟ لأنه لا خيار لنا كل شيء قد كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة طيب وبالمقابل في مقابل هؤلاء الضلال فريق آخر قالوا بأن الله جل جلاله لا يريد هذه الشرور لا يريد الكفر ولا الفسوق ولا العصيان ولا يريد السرقة ولا الزنا ولا المنكر ولا الباطل وأن الإنسان يفعلها على رغم إرادة الله وأن الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها نعوذ بالله من الضلال فالضلالة الأولى قابلتها ضلالة أخرى وأهل الحق مذهبهم صاف نقي كاللبن الذي يخرج ما بين فرس ودم خالصا سائغا للشاربين قالوا الله جل جلاله له مشيئتان مشيئة كونية قدرية لا تستلزم المحبة والرضا ومشيئة دينية شرعية قد تقع وقد لا تقع يعني الوقوع وقوع الشيء من لوازم مشيئته الكونية القدرية ومحبة الشيء والرضا به من لوازم مشيئته الدينية الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الكفر والفسوق والعصيان الذي يقع في هذا الكون قد شاءه الله قدرا وعلم به قبل أن يقع، لكنه لا يحبه ولا يرضاه. ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ودليل ذلك أيضا قول ربنا جل جلاله، أي دليل الإرادة الكونية، قوله جل جلاله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكنه جل جلاله شاء كونا وقدرا أن يقع في هذا الكون كفر وفسوق وعصيان، لكنه ما شاء ذلك دينا وشرعا. وهذه المسألة قد غلط فيها بعض الناس، ذكروا في المناظرات التي حصلت أن رجلا من الكبار كان اسمه عبد الجبار المعتزلي، كان قاضيا من القضاة الكبار، وكان يعتقد المذهب الفاسد مذهب القدرية، فدخل يوم من الأيام في مسجد من المساجد فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد بذلك أن الفاحشة التي تحصل في الكون الله جل جلاله لا يريدها، وأنه ما علم بها إلا بعد وقوعها. فواحد من العلماء الشافعية وهو أبو إسحاق الإسرائيلي لما سمع هذا الكلام سبحان من تنزه عن الفحشاء قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أتراه يشاؤه ثم يحاسبني عليه؟ فقال له أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال له: ترى لو أنه دعاني إلى الهدى ثم ساقني إلى الردى وبين لي طريق الخير ثم سد علي أبوابه، أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: لو منعك ما هو حق لك عليه فقد أساء إليك وظلمك، وأما إن كان ذلك في ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فقال الحضور: والله ما لهذا جواب. هذا الكلام ما عنده جواب. مثال آخر: واحد من كبار المعتزلة في زمان الدولة العباسية يقال له عمرو بن عبيد، وقد رثاه أبو جعفر المنصور بقوله: كلهم يروم صيدا، كلهم يمشي رويدا، كلهم يروم صيدا سوى إلا عمرو بن عبيد. فهذا الرجل في يوم من الأيام جاءه أعرابي، رجل بدوي بسيط، فقال له: يا شيخ، إن بعيري قد سرق مني، فادع الله أن يرده إلي. فقام عمرو بن عبيد يدعو، قال: اللهم إن هذا الأعرابي قد سرق بعيره وأنت لم ترد سرقته لأنك أكرم وألطف. قبل أن يكمل دعاءه قال له الأعرابي: يا هذا، كف عني دعاءك الخبيث، يعني أنا ما أريد هذا الدعاء، فإنه لو لم يرد سرقته فسرق لعله يريد رده فلا يرد. إذا كانت الأمور تقع بغير مشيئته إذن فهي فوضى، والله جل جلاله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولذلك أيها الإخوة الكرام، مشيئة الله فوق مشيئتنا، الله جل جلاله شاء كونا وقدرا أن يخلق الكفر والفسوق والعصيان، ولكن العبد هو الذي يكتسب، هو الذي يفعل. أما احتجاجهم بأن الله كتب، بأن الله كتب، أن الله قدر، فلهذا جواب سهل ميسور. ولله المثل الأعلى، لو أن أستاذا يدرس 10 من الطلاب يعرفهم بأسمائهم بأعيانهم، وقد قضى معهم فصلا دراسيا امتد لشهور 4 أو 5، وعرف مستوياتهم، وعرف من المجد المثابر ومن الكسول المفرط، فكتب تقريرا لمدير الجامعة أو عميد الكلية، قال له بأني قد درست 10 هم فلان وفلان وفلان ومستوياتهم كذا وكذا، وأتوقع أن ينجح منهم 3 فلان وفلان وفلان، وأن يرسب 7. ها هنا الأستاذ أخبر بعلمه، لكن هل حمل هذا على النجاح أو أجبر هذا على الرسوب؟ ها؟ من الفاعل للنجاح والرسوب حقيقة؟ هو الطالب. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله قدر وكتب، لكنه ما أجبر أحدا من عباده على كفر ولا إيمان، بل كما قال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وهديناه النجدين. ولذلك الذي يفعل المعصية ويقول الله كتبها علي، نقول له: أنت كذاب. قبل أن تفعلها هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل رأيت ما هو مكتوب فيه من أجل أن تحتج بالقدر على معصية الله عز وجل؟ فربنا جل جلاله قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بذلك الأمم المكذبة، حتى ذاقوا بأسنا. هذا البأس قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا. البأس الدنيوي ما أنزل الله بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وأصحاب الأيكة وقوم فرعون، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد يكون عذابا أخرويا كما قال ربنا في شأن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.